مما سبق البخاري في هذا الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في إحدى الخطب: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله قد أوقر راحلته، ألا لا تقولون ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. فهذا من ضمن الأشياء التي يعني تدل لهم على ذلك. ورغم كل هذا، بأن الإمام ابن حجر شارح البخاري قال هذا الكلام الذي قاله البخاري لا يجوز على الإطلاق، يعني أننا نجزم في الظاهر والباطن أنه إيش؟ أنه شهيد. لكن يقول هو في موضع آخر، يقول: وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال، يعني نقول هؤلاء شهداء، فهمنا؟ أو نقول أنه شهيد إيش؟ شهيد إيش؟ شهيد في الظاهر وليس شهيد في الباطن. نرى أن البخاري الذي توصل له استنتاج، ونرى أن الذي توصل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أنه استنتاج، وتأييد ابن حجر كان تأييدا لهم على يعني كذلك استنتاج. لكن الناس الآخرين لهم أدلة، وهذه الأدلة تشهد إلى الرأي الآخر. روى الإمام مسلم والترمذي أن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من الصحابة فقالوا، انتبهوا الآن، فقالوا: فلان شهيد، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان شهيد. حتى مروا على رجل، يعني قالوا في الأول شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ومروا على ثاني وقالوا شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. وهذا الذي تكلمنا عنه في مضى. هذا الحديث نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة ووجدهم في الأول مرة يقولون فلان شهيد وسكت، ثم مر في المرة على الرجل الآخر وقالوا شهيد فسكت. ما هي السنة؟ من يعرف ما هو تعريف السنة عند الأصوليين؟ هذا ليس تعريفا علمي، أريد تعريفا علمي. هذا عند الأصوليين والله أعلم. صحيح، كلما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن تعريف السنة عند النبي عند الأصوليين غير تعريفها عند المحدثين، غير تعريفها عند أهل التوحيد إلى غير ذلك. فهو كل ما ثبت أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبت طبعا من قول أو فعل أو تقرير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فإذا من السنة أن يقال عن الرجل الذي يقتل في سبيل الله أنه إيش؟ أنه شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال في الثالث لا، لسبب خارج، أنهم لم يعلمونه أنه غلة، فهذا حرمه من وصف ماذا؟ من وصف الشهادة. ولو كان لا يجوز له لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأصوليون البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقته إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا، فهمنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد جاء له قال له علمني الصلاة وهو في وسط المعركة الكفار يقاتلونه والسيف مرفوع، فممكن يقول له يعني أعلمك بعد أن تنتهي ماذا؟ المعركة، فهمنا؟ لكن إذا لم يوجد هناك سبب فلا يجوز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من رب: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور. وأصوليا علماء الأصول، وهذا الدرس الذي نأخذه في الصباح في يوم الأحد، نحثكم على حضوره حتى يفهم الواحد الفقه. فيقول الأصوليون لا يجوز تأخير البيان عن وقته إلا لضرورة، وهنا لا ضرورة. ولو لم يجوز أن يقول الصحابة ذلك لمباشرة بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة، لقال لهم بغض النظر عن أي شيء، لا يجوز لكم أن تقولوا عن فلان شهيد، أو أن تقيدوا كما يفعل بعض الناس الآن، يقول فلان شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه. لم يرد في هذا الحديث، فهمنا؟ ورغم أن هذا الحديث رواه عمر، لكن ربما نسيه، أو أراد الناس أن يعني يتريثوا في وصف الشهادة، في إطلاق لفظ الشهادة. نعم. فالذي نهى كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه بالشهيد كان لسبب، وهو السبب الغلول. هناك شهداء آخرين نحن نقول عنهم شهيد، والسنة دلتنا على القول بأنه شهيد، المبطون شهيد، والغريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والغريق شهيد، فنصف نقول هذا شهيد، فهمنا؟ فإذا كان هذا يطلق على غير شهيد المعركة فمن باب أولى أن يطلق على شهيد المعركة. وعندنا ما يؤيد هذا الاجتهاد وهذا الذي استنتجناه، وهو قول ابن تيمية رحمه الله عندما سئل هل يجوز أن يقال فلان شهيد، فقال ابن تيمية فمن ثبتت ولايته بالنص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد له وأنه من أهل السنة وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم، فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، يعني أثنوا عليه سواء بالعبادة أو بالصلاح أو بالشهادة، وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد له بذلك، والأشبه أن يشهد له بماذا؟ بذلك، إذا شاع له لسان صدق. فإذا وجدنا الرجل يرتاد المساجد ووجدناه من المحافظين على آداب الإسلام وأخلاقيات الإسلام، فنشهد له إيش؟ بالصلاح، ونشهد له بالعبادة والتقوى وإلى غير ذلك، والله أعلم. المبحث الثالث في هذا الدرس استحباب تمني الشهادة وكراهة لقاء العدو وتمني الموت، يعني وكراهة تمني الموت. بعض الناس عنده هذه الأمور يعني كأنه فيها تناقض، كيف أستحب أو كيف أتمنى الشهادة وأكره لقاء العدو وأكره أن أموت؟ الأصل أنه لا تعارض بين ذلك، ولكن أذكر أولا الأدلة على كل واحدة من هذه القضايا تمني الشهادة. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأحيان لم يكن يخرج للجهاد لأنه كثير من الناس لا يحب أن يغيب النبي عن عينه، ثم كثير من هؤلاء الناس لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم للجهاد، فكان يعني يراعي الظروف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما إحنا الآن بنراعي الظروف في قضايا الجهاد. نعم. والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى في هذا الحديث 3 مرات ماذا؟ أن يقتل. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة. وعن أنس طلب الشهادة صادق. عن سهل بن حنيف مرفوعا: من سأل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهمنا؟ فهذا في قضية إيش؟ تمني الشهادة. أما في قضية كراهية لقاء العدو، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. وعن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهمنا؟ فهذا يتكلم عن قضية. البعض يظن أن في بينهما إيش؟ بينهما تناقض، لكن في الأخير إن شاء الله يعني نجمل آراء العلماء في ذلك. وفي كراهة تمني الموت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يرجع يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نقول أولا: هناك فرق بين تمني الشهادة، يعني أن يختم للإنسان بالموت في سبيل الله مقبلا يريد كرامة الله سبحانه وتعالى مشتريا للجنة، الإنسان سيختم له بالموت. فإذا كانت الخاتمة للإنسان بالموت فليتمنى الواحد أن تكون خاتمته ماذا؟ الشهادة. والله سبحانه وتعالى علمنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف يكون مماتي لله رب العالمين؟ أن أموت شهيدا في سبيل الله، رافعا لدينه، معلنا لكلمته، مدافعا عن المسلمين وعن حرماتهم. فهذا هو المقصود بإيش؟ تمني الشهادة، يعني يتمنى الإنسان أن يموت تكون خاتمته موتة شريفة يعني لله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا عندنا أحاديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني إذا أحب الواحد أن يموت من أجل أن يلقى الله ليس هربا من الدنيا ويعني تمنيا للموت حتى يتخلص من الدنيا. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، اللهم حبب إلينا لقاءك يا الله. نعم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، يعني يريد أن يلتحق بمن؟ بالرفيق الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام النووي يتكلم عن قضية كراهة لقاء العدو، يقول: إنما نهي عن لقاء العدو لما فيه من صور الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، يعني الإنسان يكون بذلك متعدي. وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. لكن أنا الذي أقول: نحن نكره لقاء العدو لسبب، لأنه القتال ليس هدفا عندنا، نحن نتمنى أن يسلم العدو، نتمنى أن يسلم العدو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابة في قتالهم: إذا لقيتوا عدوكم فأدعوهم إلى إحداث الإسلام، ثانيا الجزية حتى يعرفوا المسلمين ويختلطوا بالمسلمين، فإما أن يسلموا ثم إذا قبلوا بالجزية يبقوا أحياء على ما هم عليه حتى يختلطوا بالمسلمين ويعرفوا آداب المسلمين وأخلاقيات المسلمين فيدخلوا بماذا؟ بدين الله. طبعا الآن الذي يعرف أخلاقيات غالب المسلمين ينفر من ماذا؟ من الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. ثم أخيرا يأتي آخر العلاج لكي يأتي ماذا؟ القتال. فهمنا؟ فنحن لا نتمنى لقاء العدو لقصد القتال ولا لقصد أن يعني نقتلهم، إنما نتمنى لهم أولا الهداية. فهمنا؟ فلذلك ورد الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا إيش؟ واسألوا الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي ماذا؟ بأعدائنا. وأما تمني الموت فهو مشعر بالاعتراض. قال ابن حجر: لأن في التمني المطلق أي دون الاستثناء الوارد في الحديث المتقدم نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها أي مع الاستثناء نوع تفويض وتسليم للقضاء. لكن حديث أبي هريرة إما محسن فيزداد إحسانا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. الإنسان إذا تشرب الإيمان غالبا أقول أنه يختم له على ذنب. فلذلك بعض الناس يكون سكيرا خميرا عربيدا ويظن أنه عند الموت سيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هيهات، لا يستطيع. من الذي يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند الموت؟ من كان لسانه رطبا بقول لا إله إلا الله، من كان دائما يقول لا إله إلا الله. نعم، هذا بشكل عام عن هذه القضية. عندي بقي بعض الأشياء التي تتعلق بأحكام الشهداء، أحكام الشهيد. أولا الدخول على الشهيد وكشف وجهه والبكاء، هذا يجوز، يعني أشد النهي. عن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. ثانيا الشهيد لا يغسل، اتفاق عند العلماء جميعا أن الشهيد لا يغسل. ما شذ في ذلك إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب، قالوا أنه يعني يغسل لأنه إيش؟ لأنه ما مات إنسان إلا اجتنب. وطبعا هذا الكلام يعني مردود عليهما رحمهم الله لعدة أسباب. من هذه الأسباب أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا. ولم يبلغنا، يعني العلماء اتفقوا أنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أحدا من أهل بدر من شهداء بدر، إنما كانوا يكفنوا في يعني في ثيابهم ويدفنوا. كفن الشهيد كان عادي يدفن فيه، فكيف تبقى دماؤه عليه وينزع عنه ثوبه؟ يعني يصعب ذلك. نعم، ولذلك قال ابن قدامة أنه ما أحد من العلماء قال بنزع ثيابه إلا نزع الأشياء يعني التي فيها إضاعة للمال، إذا كان يلبس درعا ثمينا مثلا هذا الأصل أن يكون لورثته، إذا كان يعني يحمل سيفا ثمينا كذلك هذا يعني يكون لورثته. نعم، يقول ابن القدامى: أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا. ثم قال: فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد. قال أحمد: لا يترك عليه الفرو ولا خف ولا جلد. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة. قال مالك: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو. الإمام مالك يعني أحب أن تبقى بعض الأشياء موجودة على الشهيد. نعم، رابعا الصلاة على الشهيد. اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، ذهب الجمهور إلى أنهم منهم طبعا الشافعي ومالك، واختلفت الرواية عن أحمد وإسحاق إلى عدم الصلاة عليهم، مستدلين بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء من؟ على شهداء أحد، وهذا ورد في النص، وعلى شهداء بدر، وهذا بلوغا أي أنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وحديث جابر قال: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود في البخاري وفي غيره. نعم، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه يصلى على الشهيد، وهذا الذي أرجحه أنه يصلى على الشهيد. لماذا؟ واستدلوا بحديث البخاري كذلك عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وفي رواية بعد 8 سنوات، بعد 8 سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات استدرك فصلى على من؟ على شهداء أحد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الحديث يدل على ذلك. وعندنا بعض الأحاديث الأخرى التي وردت معنا في الدرس، فقلت يا رسول الله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. فهنا الصحابي ذكر ماذا؟ الصلاة، وهو مات إيش؟ وهو قتل شهيدا. فهذه تدل على أنه يصلى على ماذا؟ على الشهيد. نعم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء هذا الصحابي وقال له أنه يعني ما صلوا على أخي أو يهابون الصلاة عليك، لقال له لا، يعني لا يصلى على الشهيد. فهمنا؟ المرتث. المرتث من يعرف المرتث؟ هذا سؤال عويس. المرتث يا من يجيب دائما. نعم. المرتث هو الذي أصيب في الغزو في الجهاد والتأم جرحه، ثم بعد مدة طويلة انفض هذا الجرح مرة ثانية وقتل بسببه أو مات بماذا؟ بسببه. فهذا شهيد قطعا. فهمنا؟ هذا شهيد. مثل إيش؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما أصيب وحكم في اليهود، ثم بعد فترة يعني بعد 6 أشهر انفرط هذا الجرح ومات، هذا شهيد قطعا إن شاء الله، لأنه مات بسبب هذه. لكن هذا حكمه يختلف، يغسل ويصلى عليه اتفاقا. فالشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه عند الجمهور من وجد في أرض المعركة، لكن إذا حمل إلى بيته وعولج وشرب ماء وأكل وإلى آخره ويعني مدت فيه الحياة، فهذا ماذا؟ يغسل ويصلى حتى يبعث يوم القيامة، وتكون لهم هذه المنطقة وهذا يعني البعث شهادة عليهم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقلوا بعض الصحابة ومنهم جابر، نقلوا آباءهم إلى المدينة. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا إلى مكان الذي إيش؟ إلى المكان الذي قتلوا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في أحد ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له في اللحن وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم صلى الله عليه وسلم. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة. أبوه ومن؟ وعمه شهداء، وأبوه الذي كلمه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كفاحا. نعم، احفظوها. فانظر كيف قدم الصحابة، أبوه وعمه، وأنس خاله ومن؟ وعمه، رجالا كبار وصغار كانوا يقدمون أنفسهم لهذا الدين، ونحن نريد هذا الدين أن تكون له عزة بدون لا نقدم لا أبناءنا ولا أباءنا ولا نقدم شيء، ونريد أن نضع رجل على رجل وننظر ونشارك في الحكومات وإلى غير ذلك، وستقوم الدولة الإسلامية ستنزل من السماء. والأعجب من كل هذا يعني بعض الجماعات الإسلامية جالسين في بيوتهم ينظروا ويريد الخليفة أن يأتيهم، فما أدري هذا كيف يعني سيكون. هذا آخر ما ورد معنا من أحكام، والحمد لله يعني أسرعنا بما فيه الكفاية حتى نقرأ لكم مقدمة الكتاب وخاتمته، أو مش مقدمة الكتاب، الإهداء في الكتاب والخاتمة. الإهداء في هذا الكتاب نقول فيه أهدي هذا الكتاب إلى روح الشهيد أبي الشهيدين. الذي يعني يجد نسخة من هذا الكتاب سيجد أهدي هذا الكتاب إلى روح الشهيد ابن الشهيدين، وهو خطأ تحريف، وهو يصح كذلك. يعني لو قلنا ابن الشهيدين فعلى قول عند العلماء، لأن والداه للشيخ عبد الله عزام توفي في بيشاور في الغربة، فوالداه ماتوا إيش؟ غرباء. فهمنا؟ ف فيكون ابن الشهيدين على هذا الاعتبار. لكن أنا قلت أبو الشهيدين أو أبي الشهيدين لأن أولاده الاثنان إبراهيم ومحمد وأسماء أنبياء أولاده محمد وإبراهيم الكبير محمد اسمه قتل معه. فالإهداء الصحيح أهدي هذا الكتاب إلى روح الشهيد أبي الشهيدين إلى الذي علمنا الجهاد وحب الاستشهاد إلى الذي أحيا فريضة الجهاد في الأمة العربية جمعاء إلى العالم العابد العامل الرباني الشهيد عبد الله عزام رحمه الله. طبعا أقول هذه الكلمات كلها صادقة فيه العالم والعابد والعامل والرباني، فرجل كان ربانيا بكل ما تعني الكلمة وكان كل وقته لله وما رأيت رجلا مثله. كان يحاضر إلى الساعة الواحدة بالليل، أتى من سان فرانسيسكو إلى أحد المخيمات هنا وحاضر الساعة واحدة بالليل ثم نام بعد المحاضرة تقريبا واحدة، يعني كان انتهت المحاضرة واحدة ونصف الثانية ثم نام، في الساعة الرابعة قام إلى قيام الليل، فهمنا؟ وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يحفظ القرآن الكريم في كل يوم بعد صلاة الفجر، كان يقرأ جزءا في كل يوم بعد صلاة الفجر، وهذه حقيقة، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لم أره في يوم من الأيام إلا والكتاب في يده، إما يتكلم في علم وإما يملي على الناس وإما يقرأ. وبيته كان عنده صالة يعني بهذا الحجم، كان عنده الفطور والغداء والعشاء للناس سواء كان موجودا أو غير موجود في كل يوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه علي أن أعيش مع الشهداء بين صفحات الكتب، ومن علي أن عشت مع إخوة النجباء فضلاء قضوا شهداء، وعلى رأسهم أستاذي الشهيد عبد الله عزام وعابد الشيخ وصخر وأبو حسام، فتعلمت منهم العزة والإباء والغيرة على دين الله وحب الجهاد والاستشهاد، عرفت فيهم الصدق والرجولة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سائلا المولى أن يجعلهم ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأسأله أن يلحقنا بهم غير مبدلين. فخرجت بنتيجة أن القاعدين عن الجهاد لا يغيروا ساكنا، وأن الذين يعرفون صناعة الموت هم وهم وحدهم الذين يعرفون صناعة الحياة. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وهكذا فعل من أعاد لهذه الأمة عزها بعد ذل على مر التاريخ. وهذا صلاح الدين خير شاهد، وبعد أن علمنا أن أكرم الخلق بعد الأنبياء هم الشهداء، وأن درجة النبوة هي الدرجة الوحيدة التي تعلو درجة الشهداء، فلنقم ولنصنع التاريخ من جديد ونعيد لأمتنا مجدها التليد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الفراغ منه في يوم الأحد 30 رجب الخير 1410 هجرية، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم نعم. وإياكم، الذي عنده سؤال يتفضل. تفضل، نأخذ منك سؤال وبعدين نروح لغيرك بعدين نرجع لك بعد ما يعني نأخذ من مجموعة. نعم. حكم من؟ أي جماعة تانية؟ ما حكم الجماعة الثانية؟ هذا خارج عن الجهاد، نريد يعني أسئلة عن الجهاد ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة الجانبية. نعم تفضل. نعم.